أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 325، حيث ذكرنا أنه يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده إلا إذا اندرس القبر وصار الميت ترابا. ثم ذكرنا موارد مستثنات من حرمة النبش. من تلك الموارد ما إذا دفن في موضع يوجب مهانة الميت، كما لو دفن في مزبلة أو بالوعة، ومنها ما إذا حصل تزاحم بين الأهم والمهم أو بين المتساويين فهنا يجوز النبش، ومنها ما إذا دفن معه مال غصبه أو دفن في أرض مغصوبة. وصل بنا الكلام إلى الاستثناء الرابع. قال: ومنها ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع التمكن منهما. المورد الرابع لاستثناء من الموارد المستثنات من حرمة النبش وما إذا دفن الميت على غير الوجه الشرعي، بمعنى أن يدفن بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع إمكان الاتيان بهذه الواجبات. يمكن أن يغسل ويمكن أن يكفن ويمكن أن يحنط، ولكن ترك ذلك. أو تبين بطلان التغسيل أو بطلان التكفين أو بطلان التحنيط، وهذا حكمه حكم العدم حينئذ. ففي هذه الموارد يلزم نبش القبر وإخراج الميت وتغسيله أو تكفينه وتحنيطه ثم دفنه من جديد، ذلك باعتبار أن هذا الدفن هو دفن باطل وليس مأمورا به شرعا، فلا مانع من النبش مقدمة للدفن الصحيح. فإذا نبش وغسل أو كفن أو حنط فسوف يدفن دفنا صحيحا. لذا يقول: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع التمكن منها، يعني من الغسل أو التكفين أو التحنيط، أما مع عدم الإمكان فتقدم أنه تسقط هذه الواجبات. أو تبين بطلان غسله أو تكفينه أو تحنيطه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، هذا اللي تقدم. قلنا هنا اكو تهافت في مسألة 324، هذه لابد راجحها، ما راجحها ونشوفها ان شاء الله. او في مكان اوصى بالدفن في غيره، فهنا مقتضى لزوم العمل بالوصية وانه يجوز النبش، او نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد اذا لم يلزم هتك لحرمته. أما إذا استلزم الهتك فلا يجوز النبش، وإلا ففيه إشكالهم، يعني الأحوط وجوبا عدم النبش. هنا سماحة السيد احتاط وجوبا بعدم النبش في هذه الموارد فيما إذا استلزم هتك حرمة الميت، ولكن في مسألة 279 هنالك في مسألة 279 أفتى بعدم الجواز. هنا احتاط وجوبا وهناك أفتى. لاحظ في مسألة 279 قال: إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز نبشه لتغسيله أو تيممه، بل يجب إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته، وإلا لم يجب إلا على من تعمد ذلك. وكذا الحال، هنا محل الشاهد، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال أو ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه، وإلا فلا يجوز، يعني لا يجوز بنحو الفتوى. بينما هنا عدم الجواز بناه على الاحتياط اللزومي، وهذا ينبغي الالتفات إليه. هذا نحو من التهافت بين العبارتين، فهنا احتياط لزوما وهنالك أفتى. مسألة 326، قال: لا يجوز على الأحوط لزوما توديع الميت. خب، ما معنى توديع الميت؟ هاي طريقة كانت متعارفة في تلك الأزمنة، لعله البعض في الحالات الاستثنائية اللي ما يتمكنون بها أن ينقلون الموتى إلى المشاهد المشرفة بسبب مثلا الحروب، كما حصل في تلك الفترات أيام التسعينات حيث قطعت الطرق، فالناس أخذوا بتوديع موتاهم. ما معنى التوديع؟ معنى التوديع أن الميت يجعل على الأرض ويبنى عليه، يبنى عليه لأجل بعد ذلك أن ينقل إلى المشاهد المشرف، لا يدفن، لا يدفن. هذا لا يجوز على الأحوط لزوما. لماذا؟ لأنه ينافي ما دل على لزوم دفن الميت المسلم، والدفن كما تقدم هو المواراة في الأرض وتحت الأرض، وهذا ليس دفنا، إنما هذا وضعه على الأرض والبناء عليه. وتقدم أن وضع الميت على الأرض والبناء عليه هذا غير جائز، هذا لا يصدق عليه أنه دفن. لا يكفي في صدق عنوان الدفن هو أن يبنى أو يجعل في تابوت أو نحو ذلك، بل لابد من الحفر في الأرض والمواراة في الأرض. فسماح السيد يحتاط وجوبا هنا بعدم التوديع بهذه الطريقة، كما لا يجوز على الأحوط لزوما وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضي. أيضا نفس الكلام، إذا أكو ضرورة هو يجوز، كما إذا كانوا ينتظرون مثلا أهله يجون، أو كان في بلد بعيد والإجراءات تطول إلى أن ينقل إلى المشاهد المشرفة، أو مثلا توقفت التحقيقات الجنائية على بقاء جثة هذا الميت لأجل وصول إلى القاتل، أو لأجل مثلا محافظة على حياة بريئة، فهنا أكو ضرورة أن يتأخر هذا الميت، يبقى بالثلاجات بالبرادات. ولكن إذا لم يكن هنالك ضرورة فإبقاؤه في البراد هذا ينافي وجوب دفن الميت، حيث أننا أمرنا بدفن الأموات لا أقل من باب الاحتياط. هذا التأخير لعل فيه منافاة مع حق الميت في الدفن. بل قال: لا يجوز، كما لا يجوز على الأحوط لزوما وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضي. مسألة 327، لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه. خلوه بسرداب ويغلقون الباب، يسدون الباب، هذا ما يكفي، لأن هذا لا يصدق عليه أنه دفن ومواراة في الأرض. نعم، إذا فرض أنه السرداب كان إلى باب رئيسي، إلى باب كهذه السراديب الموجودة اليوم في النجف الأشرف، وعندما تدخل في الداخل أكو أماكن لدفن الموتى، هذا الميت يخلوه أشبه بالتابوت، بناء بانين هم، فيخلوه في هذا المكان ويغلق باب القبر بالطابوق باللبن، يغلقوه. طبعا هسه بعضهم يخلى عليه تراب، يخلى عليه رمو، بعضهم لا، هالشكل يغلقه وهاي ينتهي. فهنا وبعد ما يفتحوا هذا الباب، باب القبر، هذا لا إشكال فيه، إنما المشكل هو ما إذا كان بنحو بحيث إذا فتح الباب هذا يمكن أن يرى جسد الميت، وإن كان مخليه بتابوت مثلا أو غير ذلك، لأن هذا لا يصدق عليه أنه موارات تحت الأرض. لذا يقول: لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه. نعم يكفي إذا كان بابه مبنيا باللبن أو نحوه. يا باب، يعني هذا باب السرداب اللي هو الثاني، باب الثاني مو الأول، لأنه يعني هذا الأول ويدخلون هذا في الداخل أكثر، كأنه أكثر من سرداب موجود، مقصود من السرداب وهذا المعنى بناء تحت الأرض. فذاك الثاني إذا أغلق بابه باللبن بالطابوق فهذا لا إشكال فيه. إذا يقول نعم يكفي إذا كان بابه مبنيا باللبن أو نحوه، ولكن الأحوط لزوما حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر. هذا الباب اللي هو الثاني إذا بنوا بالطابوق أو اللبن هذا بعد على الأحوط لا يفتح، لأنه أشبه بالنبش، راح يصير سوف يظهر بدن الميت، فلا يفتح حينئذ وينزل معه ميت آخر كما هو موجود اليوم. ما بعد ما يفتحوا هذا ما يغلقوا وخلص، هذا يبقى الميت إلى الأبد. ولكن الأحوط لزوما حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه، سواء أظهر جسد الأول أم لا، لأن هذا قلنا هو أشبه بالنبش، بنبش القبر. مسألة 328، إذا مات ولد الحامل دونها، امرأة حامل مات ولدها وهي بقيت على قيد الحياة، هنا كيف يخرج هذا الجنين من بطنها؟ لا إشكال في أنه يجب إخراج هذا الجنين من بطنها. لماذا؟ لأنه يجب المحافظة على حياة هذه المرأة والحفاظ على حياة المسلم أو المؤمن هو واجب كما هو واضح، فهنا يجب إخراجه بلا إشكال، ووجوب الإخراج هم على طبق القاعدة لا نحتاج فيه إلى دليل خاص وإلى رواية في المقام، لأن الإخراج إخراجه فيه حفاظ على حياتي الحي ويجب الحفاظ على حياتي المسلم. والولد كما قلنا يلزم إخراجه وإن استلزم ذلك تقطيعه، فيما إذا لم يمكن الإخراج إلا بالتقطيع فهنا يجب التقطيع لنكتة الحفاظ على حياتي هذه المرأة، واضح؟ وطبعا يتحرى الأرفق فالأرفق بالتقطيع، يعني إذا أمكن أن يخرج بقطعه إلى نصفين يقطع إلى نصفين، إذا لم يمكن فثلاثة وهكذا، الأرفق فالأرفق في إخراجه. وطبعا الذي يتولى ذلك عملية الإخراج هو إما الزوج أو النساء، ولا يجب على خصوص الزوج، الزوج هو يجوز له أن ينظر إلى العورة بلا إشكال، ولكن لا يجب عليه بالخصوص أن يتولى عملية إخراج الجنين، وإن كان يمكنه ذلك كما لو كان مثلا طبيبا متخصصا يمكنه ذلك، فمع ذلك لا يجب عليه أن يتصدى، ويجوز للنساء أن تتصدى للإخراج لما دل من السيرة وغيرها على أن النساء يجوز لهن أن يلين أمر المرأة عند الولادة، وإن استلزم ذلك النظر إلى العورة أو استلزم لمس العورة، كل ذلك يكون مستثنى من حرمة النظر وحرمة اللمس، حيث أن سيرة المتشرعة قد جرت على أن الذي يتولى عملية توليد المرأة هو النساء والقوابل، فهذا يكون استثناء من حرمة مما دل على حرمة النظر أو حرمة اللمس. فإذا لم يكن لا الزوج ولا الأولاد ولا النساء عفوا، فالذي يتولى هو المحارم من الرجال، محارمها من الرجال يتولون ذلك، وإذا لم يكن هنالك محارم من الرجال فيتولى ذلك الأمر الرجل الأجنبي، كل ذلك لأجل المحافظة على حياتي المسلم هذه المرأة، وهذا على طبق القاعدة حيث يجب الحفاظ على النفس المحترمة. لذا يقول: إذا مات ولد الحامل دونها فإن أمكن إخراجه صحيحا فيجب إخراجه صحيح، وإلا جاز تقطيعه. والدليل ما هو؟ هو الحفاظ على حياة النفس المحترمة. ويتحرى الأرفق، فالأرفق في عملية التقطيع يتحرى الأرفق في بدنه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا ماتت هي دونه، بالعكس هي ماتت الأم والولد في بطنها حي، هنا أيضا هذه المسألة كالسابقة، يلزم إخراجه بشق بطنها لأجل الحفاظ على النفس المحترمة. هذا الولد نفس المحترمة، فيجب إخراجه والمحافظة عليه، وهذا أيضا على طبق القاعدة لا نحتاج إلى رواية. ولكن مع ذلك وردت مجموعة من الروايات دلت على أنه يشق بطن المرأة ويخرج هذا الولد، كما في مرسلة ابن أبي عمير حيث ورد فيها هكذا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أي يشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال نعم، ويخاط بطنها، يشقون بطنها طلعون الولد ثم يخيطون بطنها. هذا دلت عليه هذه الرواية وغيرها. ولكن نجد أن الفقهاء بعضهم أفتى بأن يكون الشق، طبعا مقتضى هذه الروايات ومقتضى القاعدة هو أن يشق بطن المرأة من أي جهة، من جهة اليمين، من جهة اليسار، من الوسط، من أي مكان يخرج الولد. ولكن نجد بعض الفقهاء أفتى بوجوب شق بطنها من جهة اليسار، بطنها من الجهة اليسرى هذه تشق، وبعضهم احتاط في ذلك احتياطا وجوبيا احتياطا استحبابيا. وسماحة السيد ظاهر عبارته أنه يفتي بذلك، أن بطنها تشق من الجانب الأيسر. ولعل الوجه في ذلك هو أن الأطباء قد ذكروا في علم الطب أن الولد يكون في الجانب الأيسر، فبناء على تمامية ما ذكروه فيكون الشق من الجانب الأيسر هو أرفق وأوفق بحياة الولد. ومن الواضح إذا كان ذلك هو الأرفق بحياة الولد فهو المتعين حفاظا على حياة النفس المحترم، فيكون على طبق القاعدة. أما إذا كان الشق من الجهة اليسرى لا فرق بينه وبين الشق من الجهة اليمنى، فحينئذ مخير المكلف بين أن يشق بطنها من الجهة اليمنى أو من الوسط أو من الجهة اليسرى. فسماع السيد يقول: إذا كان الشق من الجانب الأيمن هو الأرفق في حياة الولد، حياة الطفل، فهو المتعين حفاظا على حياته. وإذا لم يكن هو أرفق فالمكلف مخير حينئذ بشق بطنها من أي جهة. ثم وطبعا هذا قلنا لم تدل عليه الروايات، ولكن هو مقتضى القاعدة حينئذ أنه يتحرى الأرفق بحياة الولد حفاظا على حياته، فإن الحفاظ على حياة النفس المحترمة هذا واجب بلا إشكال، لا كلام في ذلك، فلا بد أن يتحرى ما هو الأرفق والأوفق في حياته. وبعد أن يشق بطنها ويخرج الولد هذا يلزم أن تخاط بطنها، وقد دلت الروايات على ذلك كما قرأنا بعضها. لذا يقول: وإن ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الأيسر. إذا كان ذلك الشق شق بطنها خواجب لإخراج، لابد أن تشق بطنها لإخراج الولد، ولكن كيف تشق بطنها؟ هل يلزم من الجانب الأيسر؟ ثم السيد يقول: نعم، إذا كان من الجانب الأيسر هو أوفق بحياة الولد فهو المتعين. هسه بناء على ما ذكروا الأطباء من أن الولد في الجهة اليسرى أو لسبب آخر مو مهم. المهم أنه ما هو الأوثق والأرفق بحياة الولد هو المتبع. شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته، فيجب حينئذ المحافظة على حياته، وإلا إذا لم يكن ذلك هو الأرفق إنما صار تساوي، ماكو فرق أن يخرج الولد من عندما شق بطنها من الجانب الأيسر أو الأيمن أو الوسط، فيقول فيختار ما هو كذلك، ما هو الأرفق بحياة الولد فهو المتعين، ومع التساوي يتخير المكلف حينئذ، ثم يخاط بطنها وتدفن. مسألة 329 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.